الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. باب تحريم إفشاء سر المرأة. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذان البابان فيهما أيضا بيان لأدب من آداب الحياة الزوجية بين الرجل وبين امرأته. الباب الأول فيه حث للمرأة أن تطيع زوجها، وهناك أحاديث كثيرة تحض المرأة على طاعة زوجها. الحياة الزوجية أيها الإخوة حياة مؤسسة على الحقوق والواجبات، حياة مؤسسة على الحقوق والواجبات. وكثرة الطلاق في زماننا سببه أن الكثيرين لا يريدون أن يقوموا بالواجبات، لكن يريدون أخذ الحقوق. فالرجل يقول حقي والمرأة تقول حقي، ولكن من يقول واجبي؟ هل المرأة تقول واجبي لزوجي على واجبي بالنسبة لزوجي كذا وكذا، وهو يقول واجبي تجاه زوجتي كذا وكذا؟ الحياة الزوجية مؤسسة على الحقوق والواجبات. فلذلك هناك أحاديث تحض المرأة أن تطيع زوجها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه صفات المرأة المسلمة. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وأيضا ثبت في الحديث الذي عند الطبراني في الكبير، الحديث الأول رواه ابن ماجه، حديث هذا رواه الطبراني في الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق زوجها أو حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته. طبعا بالنسبة أيضا هذا للزوجة أن تعلم حق زوجها عليها، والزوج أن يتقي الله وأن يعلم حق زوجته عليه. فالمسألة تبادل حقوق وواجبات. عائشة كانت تعظ النساء تقول: يا معشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها. لو تعلم إحداكن حق زوجها عليها لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ هل أنت ذات زوج؟ فقالت: نعم. قالت: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في طاعته، لا أقصر في حقه إلا الشيء الذي أعجز عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ومن ضمن الأحاديث أيها الإخوة التي تحث المرأة أن تطيع زوجها هذا الحديث، هذه طاعة الزوج في أمر خاص، يعني قد يأمر الزوج زوجته بأمور كثيرة فينبغي أن تطيعه في غير معصية الله، ولكن هنا أمر خاص. قال الإمام النووي الباب الذي معنا، وقد مر معنا الأبواب، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، باب كيف يأتي امرأته الباب السابع، الآن باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. يعني يحرم على المرأة إذا أمرها زوجها أو إذا دعاها للفراش، يحرم عليها أن تمتنع من ذلك، وإذا فعلت فقد استوجبت لعنة الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة، حديث أبي هريرة، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني المرأة التي يدعوها زوجها للفراش فتأبى ولا ترضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، هذه المرأة لا تقبل لها صلاة، هذه المرأة لا يصعد لها عمل إلى السماء، لا يصعد لها إلى السماء حسنة. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها خرجت عن طاعة زوجها وأبت أن تطيعه، فإذا لا ترفع صلاتها فوق رأسها. نقول هذا أيها الإخوة متألمين لواقع الآباء الجهلة في هذا الزمان، آباء عندهم جهل، عندهم غباء في هذه المسألة، أن المرأة إذا غضبت أو حصل بينها وبين زوجها شيء فإن الأب يحث ابنته أن تترك بيت زوجها. يا أيها الأب العاقل، ينبغي أن تصلح ولا ينبغي لك أن تفسد، لا ينبغي لك أن تخرج المرأة من بيت زوجها. إذا خرجت المرأة من بيت زوجها دعاها الرجل فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة، إذا بات الرجل غضبان على زوجته تلعنها الملائكة. وهذا حقيقة نقول هذا حتى يربي الرجل ابنته على هذا، لما تتزوج ابنتك الأصل تقولها: يا بنيتي إياك أن تبيتي وزوجك عليك غضبان. لما؟ لأنك ستتقلبي في لعنة الملائكة حتى الصباح، ستتقلبي في لعنة الملائكة حتى الصباح، طبعا إذا غضب بحق. أما إذا غضب بباطل، زوج يدعوها للحرام أو أن تفعل الحرام أو أن تذهب لمكان حرام وأبت أن تطيعه، فعند ذلك بات غضبان عليها، لا، الملائكة تلعنه وما تلعنها. إذن هي أمرها بطاعته، أمرها بأمر حلال طيب مباح، هي أبت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فكيف بمن يقول لابنته: اتركي بيت زوجك شهرا أو شهرين، عادي اترك بيت الزوج مش مشكلة، تعالي عندي امكث عندي شهر شهرين، يعني حردها بحرد. وهذه ثقافة الآن عند المجتمع، قال والله البنت زعلت مع زوجها، طيب ايش؟ قال حردها يا رجل. ايه يا عيب عليه، صلك شهرين ثلاث مش محرد بنتك؟ بنتك شهرين ثلاث متزوجة ما حردتها ولا مرة؟ الحرد ضروري في الحياة الزوجية، لازم تحردها تربيه، يعني كأنه بيقولوا الحرد من السنة، من سنة الرسول، لا والله لا في الكتاب ولا السنة وارد. قال لا، حردها بتربيه. طب هو غضبان عليها، قال مش مشكلة لو زوجها غضبان عليها، طب الله بيغضب على بنتك، يغضب مش مشكلة، ربنا يغضب عليها، الملائكة تدعو عليها، كان إلا الذي كان في السماء غاضبا عليها، لا بأس. إذن ينتبه الرجل لهذه المسألة ولا يعين أيها الإخوة ابنته على مثل هذا. وقد قال رب العالمين والصلح خير، والصلح خير. وكثير من المشاكل في زماننا أيها الإخوة، والله لو وجدت هذه المشاكل آباء عقلاء وأمهات عاقلات لانتهت المشكلة. لو وجدنا آباء عقلاء وأمهات عاقلات من الطرفين، طبعا من طرف الزوجة، لو أن أباها كان عاقلا سديدا عنده بعد نظر، وأمها كذلك كانت عاقلة، وأب الزوج وأم الزوج كذلك تعاونوا إذا كان خلاف زوجي للإصلاح وتقريب وجهات النظر، والله لانحلت المشاكل. لكن للأسف أكثر الآن أسباب الطلاق من تدخل هؤلاء، أبوها أمها، أبوه أمه، والنتيجة أيها الإخوة كما ترون والعياذ بالله. إذن المرأة ينبغي أن تسمع هذا الكلام، الأب ينبغي أن يربي ابنته على هذا الكلام، مش يساعدها تطلع من بيت زوجها، مش يرغبها تطلع من بيت زوجها. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان. وقد ذكرنا حديث خير نسائكم الودود، الولود، الودود، الولود، التي إذا غضب زوجها قالت له هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا، يعني والله ما بتغمض لعين حتى ترضى عني. هذه المرأة اللي عندها تقوى الله، اللي بتخاف من غضب الله أن يبيت زوجها هو غضبان عليها، تأخذ بيدي وتقول لا أبيت أبدا وأنت غضبان علي، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. أما بعض النساء قال يرضى ولا ما يرضى، الله لا يجعله يرضى، بهمنيش غضب أو رضي. يا بنت الحلال الله بيغضب عليك، بتبيتي والله غضبان عليك. إذا غضب زوجها بحق، طبعا بحق، إذا غضب زوجها بحق، الأصل أن تسترضيه هي، لما تقول هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، إذن هي التي تراضيه لأجل أنها هي التي أغضبته. فهنا في هذه الحالة إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ففي هذا إثبات أن الملائكة تلعن بعض أصناف العصاة. نعم، بعض أصناف العصاة الملائكة تلعنهم، مثل الذي يشير لأخيه بحديدة تلعنه الملائكة، الذي يشير لأخيه بحديدة الملائكة تلعنه، فالملائكة تلعنه. وقال بعض أهل العلم في هذا جواز لعن العاصي المسلم لئلا يواقع الفعل، في هذا جواز لعن العاصي المسلم. طبعا هذا ليس على إطلاقه، مسألة لعن المعين تكلمنا عنها كثيرا، هل يجوز أن يلعن المعين فلان بعينه؟ الملائكة تلعنه بعينه، قل لعن الله فلانا أو فلانة، لعن الله، لكن هل يجوز نحن أن نقول لعن الله فلانا باسمه، لعن الله فلانا، الله يلعن فلان، شرعا يجوز ولا لا؟ هناك لعن على العموم بالصفات بالوصف، هذا جائز، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق، النبي قال لعن الله السارق يسرق البيضة، النبي قال لعن الله من غير منار الأرض، النبي قال لعن الله أكل الربا، ونحن نقول لعن الله أكل الربا، لكن فلان أكل ربا راح أخذ قرض من البنك أو كذا، نقول الله يلعنه أخذ قرض من البنك، هل يجوز؟ لعن العموم جائز عموما، لعن المعين إذا كان فيه مصلحة فإنه يلعن لا من باب التقرير بل من باب الدعاء عليه، لا من باب التقرير بل من باب الدعاء عليه. وبهذا الذي تجتمع الأدلة، حديث رواه أبو داود في سننه، الرجل الذي كان يؤذيه جاره يؤذيه، فلما اشتد أذى الجار عليه ويشكوه ويقول لو لا تؤذني، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أفعل؟ قال اطرح فراشك في الطريق، اطرح متاعك في الطريق، يعني جارك يؤذيك، الأثاث أثاث البيت، طلع غرفة النوم غرفة الضيوف غرفة السفرة كلها حطها في الشارع في الطريق، على حد يعني هذا إن صح التعبير طبعا، لا كان عنده، هذه من المبتدعات في هذا الزمان، مبتدعات الدنيوية، فقال اطرح متاعك في الطريق، طرح متاعك متاعه في الطريق. فمر الناس، ما لك يا فلان؟ قال جاري يؤذيني، جاري يؤذيني. قال لعنه الله، جاري. قال لعنه الله. الثاني يمر، ما لك؟ قال جاري يؤذيني وأنا طرحت متاعي في الطريق، ما بدي هالجيري هاي في الشارع عيني. قال لعنه الله. فلما سمع الجار ذلك انتهى عن إيذائه، قال ارجع والله لا أؤذيك أبدا. سبحان الله، ما جاء إلا باللعن، في مصلحة والله. النبي طبعا هذه قصة جرت في زمانه، في زمان النبي، والنبي علم هذا وما قال لا تلعنوا هذا المسلم، مع أنه مسلم لم يقل لا تلعنوه، فدل ذلك على جواز لعن المعين إذا في مصلحة، إذا كان يوجد مصلحة وكنت باللعن لست مقررا بل داعيا، لأن اللعن الطرد من رحمة الله. فأنت ما بتقرر قل لعنه الله يعني أنا بقرر خاص الله طرده من الرحمة، لا، من باب الدعاء عليه. فلعن المعين للمصلحة جائز، للمصلحة جائز، هذا الذي تجتمع به الأدلة. الملائكة هنا تلعنها حتى تصبح، وفيه كذلك في هذا الحديث إرشاد المرأة إلى مساعدة زوجها فيما يرضي الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن رأى ذلك قال فليأتي أهله فإنه يرد ما في نفسه، كما مر معنا في بداية كتاب النكاح. وفي هذا كذلك يقول الشراح أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، هكذا قال ابن حجر، قال في هذا الحديث أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح. يقول ابن حجر في هذا الحديث أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك خص الشرع النساء على مساعدة الرجال في ذلك، وذكر هذا الإمام ابن أبي جمرة رحمة الله تعالى عليه في بهجة النفوس، قال أن الرجل من التشويشات التي عليه، وفعلا مر معنا أنه ليس لمنعظ رأي، ليس لمنعظ رأي. ما من هو المنعظ؟ قالوا المنعظ الذي تاقت نفسه للزواج ولم يتزوج، يعني نفسه تتوق للزواج وما تزوج، قال هذا ليس له رأي، يعني ما تشاور، لأنه ما عنده تفكير، عنده تشويشات، الأنتين عنده بتشوش، مخربط عنده مخه، مخربط في شيء بضرب في مخه، فهذا ما له رأي. ليس، يقولون في الحكمة، ليس لمنعظ، المنعظ تاقت نفسه للزواج ولم يتزوج، ليس لمنعظ رأي. فقالوا من أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، لذلك جاء الترغيب في النكاح، في الزواج، في إعفاف النفس، جاء الترغيب في إعفاف النفس. هنا الرواية الأخرى، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه. الدعاء إلى الفراش هنا يكون إما بالمقال وإما بالحال، فإما بالمقال أن يقول لها، يعني يدعوها إلى الفراش، وإما بالحال أن تعرف من حاله أنه تهيأ لذلك، فهذه دعوة كذلك، يدعو امرأته إلى فراشها، قال فتأبى عليه، يعني لا تريد، قال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني حتى يرضى عنها زوجها. إلا كان الذي في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال يا جاري أين الله؟ قالت في السماء. انظروا سبحان الله، الذين يتكلمون عن صفة علو الله، ابتدعوا في دين الله فتكلموا عن صفة، نفوا صفة العلو وجاءوا لحديث الجارية، قالوا حديث الجارية حديث ضعيف، مع أنه حديث صح مسلم، قالوا حديث الجارية لما النبي سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمن، قال هذا حديث ضعيف فيه راوي كذا، مع أنه صحيح مسلم وهذا حديث ثابت صحيح. قلنا طيب هذا الحديث ضعيف، طب ما فيه أحاديث كثيرة ليس حديثا واحدا، بل آية في القرآن، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من هو الذي في السماء؟ الله. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، ممكن يقولوا إلا كان ملكا، يعني إلا الذي كان في السماء، يعني وهو الله، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها أي غضبانا عليها، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. والأصل في العبد أن يتجنب سخط الله، أن لا يسعى لسخط الله. فالأصل في المرأة أن لا تسعى لمثل هذا، لغضب الله. وهذا السخط من صفات الله، الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بالمشيئة. صفة السخط من صفات الله عز وجل الفعلية، لأنها تتعلق بالمشيئة. قال: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني حتى يرضى زوجها عنها. وأما تحريم إفشاء سر المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها. تفضي إليه يعني يجامعها، وتفضي إليه قال ثم ينشر سرها. هنا الإفضاء كذلك لفظ في أدب، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى يعني أتى الرجل أهله. قال: إن من أشر الناس، من أشر الناس عند الله منزلة الذي يكشف الأسرار الزوجية. أيها الإخوة، هذا من أشر الناس منزلة، يفضح نفسه، يذكر أشياء من أسرار الفراش، وهذا أيها الإخوة شيء قبيح مستقبح في الرجل، وفي المرأة أشد قبحا. وإذا قال هنا: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، طب الحديث ما في المرأة تفضي إلى الرجل ويفضي إليه ثم تنشر سره، قال هو في الرجل مستقبح، فما بالكم بالمرأة؟ قال المرأة أصلا عندها حياء ما تنشر هذا. وهذا عجيب، أنه يذكر في الشرع هذا على الرجل دون المرأة، والمرأة قال الحياء أنها مستحيل تذكر هذا، الرجل ممكن يذكر هذا لكن المرأة لا، لحيائها. فسبحان ربي، ماذا حدث أيها الأخوة في قلة حياء الناس اليوم؟ كيف تظهر سبحان الله أخلاق المسلمين؟ متى تظهر؟ مش عند الرخاء، عند الرخاء ما تظهر أخلاق الناس، عند الشدة، عند الرخاء. الآن كلنا نقول نعفو عن الناس أيها الأخوة، نعفو بسم الله، أنا إن شاء الله من العافين عن الناس، لكن إذا حدثت مشكلة بينك وبين أخيك، هل حقيقة أنت من العافين عن الناس؟ هل أنت حقيقة؟ هل الأخلاق الآن؟ الأخلاق ما تظهر عند الرخاء، تظهر عند الشدة، عند الشدة في الحج، في زحام والناس يجتمعون وكذا، تظهر الأخلاق هناك، يظهر إكرام المسلمين. الآن أقول لكم إكرام الناس، إيثار الإخوة في الله، الآن هناك يظهر مسألة إيثار الإخوة في الله. كذلك عند الشدة، عند المشاكل الزوجية، والله أنا دخلت في كثير مشاكل الزوجية، للأسف الناس يسقطون أخلاقية. طب يا أخي في مشكلة بين الرجل وامرأته، أين الأخلاق؟ وش اسم الصدق؟ في شيء من مبادئنا نحن الصدق، في مشكلة بين الرجل وامرأته، طب كن صادقا، ليش تكذب؟ لماذا تكذب؟ لماذا تفتري؟ لماذا الافتراء؟ هذا سوء أخلاق. في مشكلة، طيب منعالج المشكلة، لكن ما منضيع أخلاقنا. بذكر يا إخواني والله لما جاس أنه يذكر أشياء من أخص خصائص حياة الفراش في الحياة الزوجية، شيء قبيح. يعني أنت بتستنكر أنه رجل يذكر هذا، أو امرأة أحيانا تذكر هذا فيه كذا وكذا، هذا قبيح أيها الإخوة. النبي بأي شيء مثل هذين الرجلين أو حال هذين الزوجين؟ عفوا، في مسند الإمام أحمد هذه أسماء بنت يزيد، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر ما بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، سكتوا، ما أجابوا. النبي بقولهم في المجلس، في نساء وفي رجال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، لعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، سكتوا، ما أجابوا. فقالت أسماء بنت يزيد، قامت قالت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. نعم، بعض النساء بتذكر هذا، وبعض الرجال يذكرون هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. مثال الذي يتحدث بما يحدث معه على فراش الزوجية مثال الشيطان، وهي كذلك شيطانة. سبحان الله، بعضهم يقول لي انه على المواقع الفيسبوك حتى وعلى الواتساب انه نساء ترسل عاديا ما حدث مع زوجها، او هو يرسل ما حدث مع زوجته. هذه الاصل امور الستر. مثال ذلك مثل الشيطان، لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. اذا لا يجوز افشاء سر الحياة الزوجية، سر المرأة، سر الفراش. لكن قال العلماء إذا كان هناك مصلحة، كمستفت مثلا، واحد يستفتي يا شيخ هل يجوز أن أفعل كذا وكذا مع المرأة، الأفضل ألا ينسب هذا لنفسه، ما يقول أن أفعل أنا أفعل كذا وكذا، لا، الأفضل أن يقول رجل يفعل كذا وكذا مع امرأتي، هل هذا جائز ولا لا؟ رجل يسأل يا شيخ، ما هو الرجل الذي يسأل، هو يسأل عن نفسه، لكن الأصل والأولى ألا يذكر للمفتي هذا الأمر، وإلا فإذا كان هناك مصلحة فيذكر هذا. يعني مثلا في حديث عائشة في صحيح مسلم في كتاب الحيض مر معنا، قال رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما غسل؟ يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما غسل؟ يكسل بمعنى أنه لا ينزل، يعني يلتقي الختانان فرج المرأة وفرج الرجل ولا ينزل، يكسل يعني بمعنى أن الرجل لا ينزل المني. قال هل عليهما غسل؟ وعائشة جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل آيات الحجاب أو قبل نزول آية الحجاب، عائشة جالسة، فالنبي ماذا قال؟ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، إني لأفعل ذلك أنا وهذه، يعني زوجته يعني عائشة، فهو يقول أنا يحصل معي هذا، إني أجامع زوجتي ثم أكسل لا أنزل وأغتسل، فلذلك إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني لو لم ينزل الرجل عليه غسل إذا التقى الختانان، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال الإمام النووي رحمه الله قال فيه جواز ذكر مثل هذا، فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى. قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليكون أوقع في نفسه، يعني النبي ممكن يقول نعم عليك غسل، لكن قال إني لأفعل ذلك أنا وهذه فنغتسل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الفعل للوجوب وفيه أيضا جواب للسائل. وكذلك عبد الله بن قيس قال سألت عائشة قلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ تسأل هل النبي إذا أتى أهله يغتسل ثم ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قال كل ذلك كان يفعل، كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. السنة إذا أتى الرجل أهله وأراد أن يؤخر الغسل إلى قبيل الفجر أو إلى الليل، يعني ينام ثم يغتسل آخر الليل، فالسنة أن يتوضأ، فإنه يبيت على وضوء. طب الوضوء طمع جنابة أصلا؟ قال نعم، وذلك بقول العلماء لغز، وضوء لا يبيح الصلاة وضوء مأمور به شرعا لكنه لا يبيح الصلاة. إيه واحد متوضي والصلاة غير جائزة ما بتجوز له؟ نعم، هذا وضوء أمر به الشرع ولا تحله الصلاة. فإذا أراد أن يأتي أهله وأتى أهله وأراد أن ينام ويريد أن يؤخر الغسل آخر الليل، فالسنة أن يتوضأ. قالت وربما توضأ فنام. قلت عبد الله بن قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فهي أجابت بمثل هذا. فإذا كان يوجد مصلحة أيها الإخوة، وهي تحدث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع يحدث النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، اغتسل عند كل واحدة منهن، إذا النبي أخبرهم بهذا إني أنا أطوف على نسائي، إذا في إخبار هذا مصلحة، أطوف على نسائي وأغتسل غسل عند كل واحدة. فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا، ألا تجعله غسلا واحدا؟ ف فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا أزكى وأطيب وأطهر، مع أنه يجوز، كان يفعل أحيانا أنه يطوف على نسائه ويغتسل غسلا واحدا، يعني يأتي نساءه ويغتسل غسلا واحدا، لكن أحيانا كان يغتسل عند كل واحدة ويقول هذا أزكى وأطيب وأطهر. فلذلك إفشاء سر الفراش حرام شرعا، لا يجوز إلا لمستفتن، والأولى أن يعرض إلا إذا وجدت مصلحة، والله تعالى أعلم. الباب القادم باب حكم العزل، لكن نريد هنا نتوقف. هناك كتاب ما شرحناه من كتب صحيح مسلم، وهذه مناسبته، ألا وهو كتاب العيدين، كتاب لطيف، يعني قليل في أبوابه، قليل الأبواب، هو فقط الكتاب الذي بقي علينا لكتاب النكاح. فإن شاء الله الدرس القادم نبدأ إن شاء الله بكتاب العيدين، يعني في بيان أحكام العيد بتفصيل طبعا في درس قادم إن شاء الله. وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.